بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا المقام أن يجمعنا جميعا مع نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، إنه لذلك هو نعم المولى ونعم النصير. وأعتذر عن هذا التأخر بعض الشيء، فما جئتكم إلا من سفر يعني أجهدني، فعذرا جزاكم الله خيرا. أيها الكرام والأحباب، الله يسلم حضرتك، جزاك الله خيرا. لازلنا أيها الكرام والأحباب مع كتاب الزكاة، نحاول أن نتعلم ما يفيدنا في ديننا. ودائما أؤكد لكم أن الإنسان مطالب فرض على كل مسلم أن يتعلم ما يصح به عقيدته وما يصح به عبادته. هذا الذي ينبغي عليه أن يتعلمه قبل أن يأكل وقبل أن يشرب، أن يتعلم ما يصح به العقيدة، يعرف يعني إيه لا إله إلا الله ويطبق ذلك، ويعرف ما يعبد الله جل وعلا به حقا. فكل من آتاه الله جل وعلا مالا استوجب فيه زكاة، وجب عليه أن يتعلم فقه الزكاة ولو على طريق الإجمال، ومضى بنا الكلام عن كثير من أنواع الزكوات، ومضى بنا كذلك الكلام عن عدة مسائل كزكاة الفطر وغيرها. والليلة بإذن الله جل وعلا يذكر لنا المصنف شيئا بسيطا من صدقة التطوع ليحث الناس عليها. ويكفيك أخي الحبيب، والأحاديث بذلك كثيرة جدا، يكفيك أن سبيل النجاة عند الله جل وعلا يوم القيامة، يوم يكلمك الله جل وعلا كما في الصحيحين والترمذي من حديث عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد بين يديه فلا يرى إلا النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. يعني ولو تصدقت بشق تمرة، نص تمرة، بهذه الصدقة يقيك الله جل وعلا من النار. لما جاءت امرأة إلى الأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطلب منها الصدقة، تقول عائشة: ولم يكن ثم عندي إلا ثلاث تمرات. تقول عائشة رضي الله عنها: ولم يكن عندي ثم إلا ثلاث تمرات. وهذه المرأة التي تطلب الصدقة معها جاريتان، يعني الست المرأة اللي تطلب الصدقة معها عيلتين صغيرين، بنتين صغيرين. قالت عائشة، سيدنا عائشة ادتها ثلاث تمرات للأم، وبتشوف الموقف، قالت: فدفعت الأم تمرة إلى جاريتها أو إلى ابنتها هذه، ثم دفعت بالثانية إلى ابنتها الأخرى. بقي إيه؟ بقي تمرة لمين؟ للأم. فرفعت الأم عنها النواء، ولما همت أن ترفعها إلى فيها لسه الأم تأكل، أشارت الجاريتان البنت كلوها، كلوا كل التمر بتاعته، وعمل ايه؟ لسه جعانين. فأخرجت الأم التمرة ودفعت شقا إلى هذه الجارية وشقا إلى هذا، نص تمرة للبنت دي ونص التمرة دي. فبكت عائشة. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد غفر الله لها برحمتها لبنتيها. تمراية اتشقت نصين، أنفقتها على مين؟ على بنتيها، غفر الله جل وعلا لها. فالكلام في صدقة التطوع كثير وطويل، يحتاج منا إلى عمل، إلى بذل. كنت عاوز أعمل محاضرة خالصة، بعنوان أنفق أنفق عليك، عشان نشوف فضل الله جل وعلا لمن أنفق. لكني مضطر أن يعني أوجز في هذا اللقاء لأنهي كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى، وإن أحيانا الله جل وعلا الواحد مش عارف في اللقاء جاي ولا مش، لا مش عارف، الله مستعان. فسمع أنا معايا تصريح، أنا معايا تصريح بجد، واخد إذن مكتوب في القرآن، واخد إذن مكتوب في القرآن، قال تعالى وداعيا إلى الله بإذنه. أنا واخد إذن من فوق، إلا يكلمني أقول أنا أدعو إلى الله بإذن فوق، وداعيا إلى الله بإذنه. اللهم اجعلنا كالنبي عليه الصلاة والسلام ندعو إلى الله بإذنه سبحانه وتعالى، ونسأله أن يثبتنا وإياكم على الدعوة وعلى الدين حتى نلقاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، يعني اللي يظلك يوم القيامة صدقتك، إلى آخر ما ذكره المصنف في فضل صدقة التطوع. نسأل الله تعالى أن يجعل الدنيا تحت أقدامنا، وأن يخرجها من قلوبنا، وأن يرزقنا حب الإنفاق، وأن يقينا شح أنفسنا، إنه لذلك والقادر عليه. ثم يذكر المصنف عدة مسائل وأحكام مهمة جدا كثر السؤال عنها، كثر السؤال عنها، منها أولا صدقة السر. فيكون المصنف أو يذكر المصنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف جميعا، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، فقال بأن إخفاء الصدقة عند الله جل وعلا عظيم، وهو أفضل ولا شك. يعني سؤال، هل صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ الأصل صدقة السر، اللهم إذا كانت العلانية لها نفع أكثر من السر، لكن الأصل إيه؟ إن السر أفضل، كما قدم الله جل وعلا ذلك، قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى أنت لو أخفتها وديتها الفقير هذا أفضل ولا شك، اللهم إلا إذا كانت ثم مصلحة. كما تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم، حديث جرير بن عبد الله البجلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة للإنفاق فتأخروا، فقام واحد من الصحابة بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت عن حملها ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محدش أنفق، فواحد قام جاب إيه شوية فلوس حطها قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة ذلك قاموا وأنفقوا، فتهلل وجه النبي عصام كأنه مذهبة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عامل بها إلى يوم القيامة. الحديث يبقى الذي تصدق الآن بصدقة جهرية كان سببا في خير ولا، هذا أفضل ولا شك. كذلك من المسائل ما هو أفضل أنواع الصدقات، ما هو أفضل أنواع الصدقات. قال المصنف أو ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وبدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، يعني من يطلب العفة من الله الله يعفه، ومن يطلب الغنى من الله الله يغنيه. معنى كلمة النبي الخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني أفضل أنواع الصدقات ما أنفقها المرء ولم تفقره الصدقة، يعني مش خد ماله كله طلعه بقى فقير، لا، اللي انت تتصدق وتبقي لك ما يقوتك، ما تستعف به، ما تستغني به عن سؤال الناس، مش تطلع فلوسك كلها وترجع تقول انا تصدقت بجيب فلوس منين. قال الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، هيرجع يتصدق ويكره الدين بعد كده، والكفر مقرون بالفقر، الكفر مكروه بفقر، الذي أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تستعيذ بالله جل وعلا منه في كل صباح ومساء. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. فتستعيذ بالله من الفقر مكرونا بالاستعاذة بالكفر. قال القرطبي رحمه الله تعالى في معنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، قال المختار أن معنى الحديث أن أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال. يعني أفضل الصدقة تدها لمين الأول؟ تبدأ، ما ينفعش تتصدق وزوجتك جعانة، ما ينفعش تتصدق وانت مضيع عيالك. يبقى الأفضل إنك تعطي هؤلاء، تنفق عليهم. لا أقول كما يقول الجهلاء اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع وتتخذوها سريعة، لا، أنا أقول لك أعطي أبنائك وأنفق على زوجتك، فهذا فرض عليك والفرض يقدم على النفل. الصدقة دي نفل، صدقة التطوع دي مستحبة، فلا بد. حتى الزكاة ما فرضها الله جل وعلا إلا على المستغني، صح؟ ما فرضها الله إلا على المستغني. حتى زكاة الفطر، من يملك فوق قوته وقوت عياله يخرج زكاة الفطر، مع أنها 2 كيلو ولا 2 كيلو 100 جرام ولا 2 كيلو ونص، ومع ذلك لابد أن يستغني أولا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، يعني دينار حطيته للجهاد في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. شوف رقم 4 إيه؟ ودينار أنفقته على أهلك. قال النبي عصم: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ليه؟ الإنفاق على الأهل أو على الأرحام تأخذ به أجران، أو تأخذ به أجرين: الأجر الأول أجر الإنفاق، والأجر الثاني أجر صلة الرحم، صح؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. فالقرطبي يقول: معنى أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال، بحيث لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد. يعني مش معناه أقولك طلع فلوسك وبعدك تمد إيدك للناس، دي مش أفضل الصدقة. إنما أفضل الصدقة إنك تخرج ولا زال عندك ما تستكفي به ولا تمد يدك للناس، هذه أفضل الصدقات. وقال الإمام البخاري: ومن تصدق وهو محتاج. قول جميل جدا، ومن تصدق، عشان تعرف ان الدين يا اخوانا مش جاي عشان ياخد فلوسك، ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن قال له ايه؟ اخبرهم، بعد السلسلة اللي النبي قالها، اخبرهم ان الله قد افترض عليهم في اموالهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. مش قول هذه الصدقة واحنا بقى احنا زي عند الشيعة كده لازم اي واحد غني يطلع الخمس للبتاع بتاعهم ده، لازم يطلع الخمس، عندهم الاخماس دي لازم يطلع، مين ياخدها؟ الراجل بتاعهم. لا الحمد لله مش عندنا. حتى لما فرض الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة خمس الغنائم، خمس الغنائم مش خمس اللي في جيبه الناس، مش خمس شغل الناس، لا ده خمس الغنائم، النبي عليه الصلاة قال ترد اليكم، ده ربنا جعلها لي مش عشان اخدها، ده انا بردها لكم. فكان النبي عليه الصلاة يعطي هذا الخمس للناس، وربما يرجع النبي عليه الصلاة ولا يأخذ لنفسه شيئا عليه الصلاة والسلام. فالإمام البخاري يقول: من تصدق وهو محتاج وأهله محتاجون أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى قبل الصدقة وقبل العتق وقبل الهبة. بل قال البخاري: من تصدق وعليه دين فهو رد عليه. ما ينفعش عليك دين وتصدق ليس له أن يتلف أموال الناس، يعني يبقى معاك تسد الدين وتروح تتصدق وتأكل أموال الناس؟ يبقى أراد البخاري ألا تتصدق وأنت ترى الناس يحتاجون إلى الدين الذي عندك وأنت لا تريد أن تعطيهم. إنما عشان نكون برضو واقعيين، الشيء اليسير معفي عنه، أو إذا كنت تملك، يعني مثلا التجار، ده كلام واقعي، التجار ما فيش تاجر في السوق حتى لو أكبر تاجر إلا تلاقي عليه في السوق لهو عليه. معظم التجار كده، بضاعة بالآجل وعنده سيول عاوز مش عارف يعمل ايه، وفلان واخد بضاعة عاوز يردها له، تلاقي لهو عليه. ده ما ينفعش اقول له انت ما تصدقش، لانما اقول اذا كان عندك دين حال يعني لازم تأديه الان، ومعك مال ايهما يقدم؟ اداء الدين واجب، اداء الدين واجب، فلتقدم الدين حينئذ. ومعنى كلمة البخاري هو رد عليه، أي أن صاحب الدين المستغرق لا يصح منه التطوع، وقد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يخرج ماله كله، مرض فأنا طلع مالي كله لله، فقال له النبي عليه السلام أمسك عليك بعض مالك، وفي بعض الروايات قال له النبي عليه السلام إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، أفضل تبيع لك إيه استريحين، هذا الأفضل. ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. والمعنى جهد المقل هذا يختلف باختلاف الناس، يعني إيه؟ أنا ما فيش في جيبي إلا 10 جنيه، طلعت 5، صدقت بكام دلوقتي؟ نص مالي. واحد معاه 1,000,000 طلع 10,000، طلع كام؟ 1%، صح كده؟ 1%. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال درهم سبق 1,000 درهم، وفي رواية ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم سبق 100,000 درهم. ده بقى جهد المقل. ثم يذكر المصنف حديثا آخر، أو شيئا آخر، حكما آخر، أحق الناس بالصدقة، في كلام طويل يعني لو ترجعوه تستفيدوا. أحق الناس بالصدقة، مين أفضل من تعطيه الصدقة؟ مين؟ خذ القاعدة دي حطها في زينك ما تنساش. حديث النبي عليه الصلاة والسلام القدسي عن الله جل وعلا عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يبقى الأول حاجة إيه؟ الفرض، وبعدين النوافل. لو حضرتك قمت طول الليل من بعد العشاء لغاية قبل الفجر ب5 دقائق تقوم الليل ونمت ضيعت الفجر، حرام ولا لا؟ الفجر أفضل من كل ده، الفرض أفضل من كل ده. يبقى كذلك أحق الناس بالصدقة من فرض الله عليك أن تنفق عليهم، هذا أول شيء، اللي هم مين؟ على نفسك، على زوجك، على أولادك، على أبيك وأمك. فاعتبر الإسلام النفقة، والله العظيم الكلام ده أخوانا العالم لو يعرفه يعرفه يعني إسلام. اعتبر الإسلام النفقة على النفس والأهل والأولاد من الصدقات. يا أنفق على نفسي يبقى صدقة، يعني أخذ على أجر، أشتغل وأجيب أكل وأكل أخذ على كده أجر. فلا بد أولا أن يكفي الإنسان حاجة من يعوله ولا يتركهم يتكففون الناس. فقد ثبت في الصحيح فيما رواه أبو داود وهو عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي لفظ عند مسلم أن يحبس عن من يقوت قوتهم، يعني أكبر إثم إنك تضيع اللي أنت مسؤول عنه، أكبر إثم، كفى بالمرء إثما. وفي حديث أبي هريرة، شوف بقى الترتيب النبوي ده، شوف الترتيب النبوي ده عشان تعرف الحقوق ترتيبها إيه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا، يبقى الكلام اللي جاي كله عن ايه؟ عن الصدق. يبقى الكلام اللي جاي كله اللي هيعمل اي حاجه من اللي جاي بعد كده هياخد اجر ايه؟ الصدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، عندي دينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على نفسك. ما عندوش الدينار، لو انفقوا على نفسه يبقى اسمها ايه؟ صدقه، خد اجر. قال يا رسول الله عندي اخر، يعني عندي كمان دينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على ولدك. فقال الرجل عندي اخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على زوجك. شوف الترتيب، تصدق به على زوجك. قال يا رسول الله عندي اخر، ده رقم كم؟ 4. قال تصدق به على خادمك. قال الرجل عندي اخر، ده رقم كم؟ 5. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ابصر به، يعني انت بقى حر خلاص، يعني بقى عملت الفرائض اختار ايه اللي انت عاوزه بقى، انما قبل دول انت مش مختار، ده انت مسؤول، هذا فرض عليك، رغم انك تاخذ على ذلك اجر الصدقه. كذلك من المسائل المهمه التي كثيرا ما نسالها، هل يجوز للمراه ان تتصدق من مال زوجها؟ هل يجوز للمراه أن تتصدق من مال زوجها؟ زوجة قاعدة في البيت والزوج اللي شغال وبيديلها مصروف أو عين الفلوس في الدرج أو أي حاجة، يمكن تأخذ وتطلع؟ طيب، طب ينفع بقول تطلع من فلوسه؟ ينفع ولا ينفعش؟ طب لو من فلوسها هي ينفع ولا ينفعش؟ طب طب هتسمع الأول، مش احنا قلنا ما نتعجلش الفتية؟ المشايخ اللي بتفتي استنى شوي. هل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها؟ ثبت في ذلك حديث يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها، يجوز. طب يجوز بإذنه أم بغير إذنه؟ أو يجوز على الإطلاق أي حاجة طلع لي عاوزاه، سيب لها مثلا مصروف البيت 500 جنيه تقوم طلعهم إيه؟ لا يجوز، ولا بشروط؟ يبقى هل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها؟ نعم، فقد ثبت في رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، اسمع اللي جاي دي، إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها أو من طعام بيتها غير مفسدة، يبقى ده شرط تحطه في دماغك، يعني ايه؟ ما تطيرش فلوس، ما يرجعش يقول لها انت سيحت الفلوس، غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. يبقى في هذا حديث دليل على جواز أن تصدق المرأة من بيت زوجها. قال الإمام الصنعاني في سبل السلام والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصفته للزوج وما يتعلق به، يعني إيه؟ طعام الزوج ترك له ايه؟ التصرف فيه، بشرط ان يكون ذلك من غير كلمة لقناها، من غير مفسدة، بغير ضرر، بغير اضرار، والا يخل بنفقتهم. يعني طبخت مثلا طبيخ، ما يجيش يقول لها تقول له طلعت الحلة كلها، جاب لها فرخة ولا جاب لها بطة وقعد يحلم بيها مثلا، واحد في الشغل مبسوط ومستني البطة وطول النهار ودنه بتوزوز ومستني يرجع للبطة وبيحلم بالشربة ويقول يعني بقى أنا أكل الورك ولا السدر ولا أجمع ما بين الخيرين، والإعمال أولى من الإهمال، والجمع ما بين الورك والفخذ أو الفخذ والصدر أولى من إهمال أحدهم، واحد بيكلم نفسه بقى بيحلم ويروح بيته يقول له إيه؟ والله انا جالي مسكين قلت والله الجنة احسن خدوا كلهم خدوا كلهم ما فيش حتة. ف ده افساد ده افساد لا سيما ان كانت بطة صح. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الزبير رجل سديد ويأتيني المسكين أفأتصدق عليه من بيته بغير إذنه أفأتصدق عليه. احنا خدنا شرط الأول للتصدق من مال الزوج الشرط الأول هو ايه بغير إفساد بغير إضرار احفظوه. شرط ثاني جاهو قالت يا رسول أفأتصدق عليه بغير من بيتي بغير إذنه قال لها رسول الله أرضخي أرضخي ولا توعي فيوعي فيوعى عليك أو فيوعي الله عليك في رواية ثانية. أرضخي يعني ايه أنا قلتها لك في سنة كلام يعني أخرجي قليلا يعني طلع إيه حاجة بسيطة اليسير معفيه عنه اليسير معفيه عنه جنيه 2 جنيه 5 جنيه حاجة إيه مش يديكي مثلا 500 جنيه تطلعهم كنوم لله. يبقى ده شرط إن اضطر اليسير. تالت شرط أن تعلم برضو هنفهم الحديث ده أن تعلم أن زوجها لا يكره ذلك إنما تبقى عارف إن هو عارف إن هو مش عاوز يطلع الوقت ملوس مزاج وتطلع برضه غصب عنه يبقى ده إيه؟ ده إفساد. قال ابن العربي المالكي قد اختلف السلف في ذلك فمنهم من أجازه يعني أجاز أن تنفق المرأة الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان حاجة صغيرة. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال. وهذه رسالة للمرأة الذكية. المرأة الذكية ما تجيش زوجها مثلا مزنوق ومديون لبتاع الصيدلية ومديون للجار ومديون لبتاع حتى البسكوت مديون تقول عاوزين نتطلع طلع لله ولا طب طلق لو طلعتي في الاخر بعد نرفزه بقى لا هي تعمل ايه في وقت يسر كده في وقت طيب نفس في وقت ساعة تجيبها له بطريقة عامة تقول له والله انا اما بتزنق مثلا في حاجة وعدى فقير بديله اي حاجة اي حاجة وخلاص كده ماشي ولا ايه رأيك ايه ست ايه المانع مفيش مانع ده خير تاخدها منه ايه بطريقة ضمنية كده وانا اكون للزوج اللي برضو الزوج عارف الوقت ما رجعش يقول لها لا ده انا عارف انا عارف ان انت جاية في الوقت ده عشان تاخد مني اذن لا ده بوحدك لا انا اكون للزوج يفعل ذلك بنفسه لا ينتظرها ان تقول لا ينتظرها ان تقول. فكما قال النبي لأسماء لا توعي فيوعى عليك يعني ايه في حديث ان أسماء رضي الله عنها كان عندها إناء تجمع فيه التمر يعني مثلا تقدر تقول مشنة بتغطيها كده وتملى فيها التمر تشتري لها مثلا يعني 20-30 كيلو تمر يقضيها 2-3 شهور ولا أقول حتى تشتري 5 كيلو تمر يقضيها أسبوع وتحطهم في المشنة وتغطيها كل يوم تاخد شوية وتدي للجيران وتتصدق على صاحباتها وتعطي للمساكين وتبعت للنبي عليه السلام مثلا المفروض ده يقضيله 5 أيام أسبوع بكتير عدى أسبوع وتمد إيدها التمر زي ما هو عدى أسبوعين تمد إيدها التمر زي ما هو عدى 2-3 شهور تعد التمر زي ما هو في إيه نخلة مزروعة تحت ولا حاجة بتطلع التمر جوه على طول لا عملت إيه راحت جايبة اللي نادى قلبته وحسبت التمر وعت التمر أوكأت التمر عدت التمر أول ما عدته أول ما أحصته خلص فقالت ده للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحصي ف فيحصي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، لا توكي فيوكي الله عليك. والمعناها اللي ان الناس الطيبين بيقولوها يا عم سيبها لله ما تحسبش، والله ما اعرف اجيب ايه، انا بطلع وخلاص، صح؟ سيبها لله، طلع وسيخلف عليك، ما تحسبش. فاكرين كان في اتنين جيران، واحد كريم واحد بخيل، تركوا قبل كده دي عارفينها، واحد كريم واحد بخيل. فالكريم كل ما يطلع جنيه ربنا يرد له 10. البخيل عرف القصه، قال طب والله ده شغلانه حلوه، يعني طب انا في جيبي كام دلوقتي؟ 10 جنيه. خلاص طلع جنيه، يتبقى كام؟ 9. يرجع كام؟ 10. يبقوا كام؟ 11 19. بيحسب اهو، بيحسب. طلع ما رجعش حاجه، هو في ايه؟ الجنيه ده طلع اوت ولا حاجه ولا؟ طب خلاص مش مشكله، طلع واحد تاني، مش مشكله، طلع واحد تاني هيبقى 8 وكمان يرجع 10 يبقى 18، برضه لسه بيحسب. طلع التاني ما رجعش حاجه، طلع التالت، طلع العشرة ما رجعش حاجه. ايه الفرق بين الجار ده والجار ده؟ ده بيحسب، ده بيحسب، ده بيشغال خد وهات، تدينا ديك مش هتديني مش بيديك، انا مستني، ومش حتى يعني خد جنيه وهات جنيه، ده يعني اخد وهات للعشرة. عارف صاحب الحمار اللي بيعامل ربنا بهذه الصورة فيها سوء أدب، عنده حمار والحمار حصل له مرض فرجع البيت زعلان، فبص كده قال طب نادر علي يا رب لو شفت لي الحمار لصوم أسبوع لله، اشفي بس يا رب الحمار وأنا أصوم 7 أيام لله. فشفى الله حماره، ربنا شفى الحمار، اختبار وابتلاء وامتحان، وفى صام 7 أيام، صام الأسبوع. بعد ما صام 7 أيام وهو بيفطر في اليوم 7 مات الحمار. بعد ما خلاص صام 7 أيام بيفطر في اليوم 7 مات الحمار. قال طيب والله اللي أنا خصمه من رمضان، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ما ينفعش، عامل ربك بيقين، عامل ربك بيقين. نرجع، قال ابن العربي اختلف السلف في ذلك، فمنهم من أجازه، يعني أجاز إنفاق الشيء اليسير، أن تنفق المرأة من مال زوجها أو طعام زوجها الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان. ومنهم من حمله على أن الزوجة ولو بطريقة الإجمال، الإجمال أذن لزوجته أن تنفق، وهذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى. يدل ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا، يعني حتى إيه؟ حتى الطعام إلا بإذن زوجها. يبقى احنا خدنا شروط 3 عملا بالأحاديث كلها، يجوز أن تنفق لكن بغير إفساد، يجوز أن تنفق لكن الشيء اليسير، ثالثا يجوز أن تنفق إذا أذن زوجها ولو إذنا إجمالا بلك ضمنيا، وعلى المرأة العاقلة أن تفعل ذلك. قال المصنف ويعارض هذا الحديث لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، يعارضه ما رواه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. فالعلماء جمعوا ما بين الأدلة، قالوا إيه؟ قالوا إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملا، يعني لو أذن لها ولم تفسد الشروط الثلاثة قلناها تأخذ الأجر كامل، لأن النبي قال في حديث آخر لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. أما الحديث ده لها نصف أجر ليه؟ قالوا الجمع بينهما أن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملا، ومع عدم الإذن تأخذ نصف الأجر. وإن النهي عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت أنه فقير، أنه محتاج، أنه مديون، أنه بخيل، أنه لا يريد، فهي تنفق لله لا للتشفي. يبقى مثلا يقول لها بلاش 100 جنيه خليها 50 لأني محتاج، تقول لها طلع 100 ده ربنا، لا ده بتغيظ بقى، ده بتطلعها ربنا، ده بتطلعها غيظ فيه مش لربنا، دي ده يعني بتطلعها نشفان دماغ. لكن إذا عرفت المرأة خلاف ذلك، يعني عرفت أن زوجها كريم وبيسعد بالإنفاق فأنفقت فلها أجر، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ده جميل قوي، حديث عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة إلى عائشة وأمرها أن تعدها، جاب لها شاة يعني معزة صغيرة كده ألا تبخيها، أمرها أن تعدها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع في منتصف النهار كده وقت الغداء، رجع النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الشاة، قالت يا رسول الله لم يبق منها إلا كتفها، يعني أنا تصدقت بها بس سبت لك إيه كتف، هي عارفة أن النبي بيحب الكتف، قال النبي يكره أن تطلع لي له، لا عشان كده النبي لم يلومها بل زكى فعلها، بل أثنى النبي عليها وهو يقول لها، هي بتقول له لم يبق منها إلا كتفها، النبي قال بل بقي كلها إلا كتفها، الباقي اللي فين؟ اللي طلعناه الكتف نقله وهذا خلاص، إنما الباقي اللي انت طلعتيه. فإذا علمت المرأة من زوجها ذلك جاز لها أن تنفق. الخلاصة أخوانا عشان ما تهوش، لأن السؤال ده مهم، الخلاصة لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إن علمت منه فقرا أو بخلا إلا بإذنه، لقاعد عام. اثنين، إن لم تعلم منه فقرا أو بخلا، إن لم تعلم منه فقرا أو بخلا جاز لها أن تنفق بغير إذنه، بشرط ألا تفسد، ألا تفسد، ولها في ذلك نصف الأجر لأنها بغير إذن. إذا أنفقت المرأة مع إذن زوجها ولو إجمالا، ولو إجمالا، فإنها تستحق هي وزوجها الأجر كاملا، الأجر كاملا. كذلك من المسائل المهمة جدا صدقة المرأة من مالها من غير إذن زوجها. طب هي فلوسها هي تطلع منها ولا ما تطلعش؟ يجوز رأي الجمهور، جمهور علماء، يجوز للمرأة، أنا عارف بقول رأي الجمهور لأن فيه مخالف لكن هذا رأي الجمهور والعمل عليه، يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص بغير إذن زوجها، وهذا رأي جمهور علماء وهو الثابت، والأدلة على ذلك كثيرة. النبي عصم في يوم العيد لما قال للنساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، النساء ماذا فعلنا؟ تصدقنا من حليهن ومن أموالهن بعد أن وعظهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش واحدة قالت ما روح أسأل الأول. كذلك ثبت أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج نبينا صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها، يعني جارية قالت لها أنت حر الوجه لها وده فلوس، ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وثبت أن أسماء بنت أبي بكر، أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها باعت جارية لها وتصدقت بثمنها دون أن تستأذن الزبير ابن العوام زوجها. لكن طبعا قلت لكم ده رأي الجمهور، وإن كان له بعض المعارض أو بعض المعارضين، لكن هذا رأي الجمهور وعليه العمل، وعليه العمل. لكن جمع ما بين الأدلة، رأي الجمهور وغيرهم، للمرأة يستحب لها كما قال الخطابي والشافعي والبيهقي، يستحب للمرأة إن أنفقت من مالها أن تستأذن زوجها إيه؟ يستحب. قالوا هذا من حسن العشرة، وهذا من الأدب، وهذا من حسن المعاملة، مع إن فلوسها بس تقول له برضو أنا إيه، أنا فلوسي فلوسك، يعني إيه رأيك؟ طب لو أنفقت يجوز؟ آه يجوز، تقبل يقبل، هذا قول الجمهور، لكن من الأدب وحسن العشرة أن تستأذنه. كذلك من المسائل الفقهية كذلك في الصدقات، يستحب إذا تصدقت أن تتصدق باليمين، وإن كان يجوز أن تصدق بالشمال صح، لكن يستحب أن يكون ذلك باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، لأن النبي كان يقدم اليمين في كل أمر خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. كذلك من المسائل المهمة جدا، بل هي في غاية الأهمية، بل هي في غاية الأهمية، إياك أن تتصدق ثم تضيع صدقتك، ثم تفسدها أو تبطلها. واحد مسكين ومحتاج، وديت له 100 جنيه، ما حتى لو كنت طالب 5 جنيه، تقول له وتقول له خد، ما انت ما تستاهلش، خد، ما انت كل يوم تجيلي، خد يا عم، يبقى اديته زي ما اديتوش، لا ابطلت صدقتك واثمت. قال الله جل وعلا ده اسمه التحذير من المن بالعطية. ده انت المفروض لما تدي الواحد تقول له والله انت جزاك الله خير، ربنا يكرمك، ده انت ربنا بعتك ليه من السماء، ده انت سبيلي للجنة، ده انت ظل العرش بسببك، ده انت والله اكرمتنا، ده احنا زرنا النبي، ده انت فين من زمان بالله عليك تقعد، ده انت ده انا تعال تعال حبيبي، ده انت انا مبسوط والله اني شفتك النهارده. يعني ايه؟ تحاول تحسسه ان هو اللي اكرمك فعلا، ما هو هيدخلك الجنة صح، هيدخلك الجنة بسببه. يعني قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وثبت في حديث أبي ذر اسم الحديث عشان تخاف، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف الأربع حاجات دي، 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، دول يبقى مرتكبين كبيرة من الكبائر على طول كده. أو ما تسمع الألفاظ دي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة العلماء بيعرفوا الكبيرة بمثل هذا، يبقى اللي هيعملوه كبائر. النبي قال ليه 4 حاجات، 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، وأعادها النبي، النبي قالها 3 مرات، يعني بيعيد على الصحابة، 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا يا رسول الله، البعيد ده مين، الخسران ده مين، الخايب ده مين؟ النبي يقول الأربع حاجات دي ويعيد النبي 3 مرات، دول مين دول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسبل. المسبل يعني ايه؟ الذي أطال إزاره أو رداءه تحت كعبه، الكعب اللي هو بز الرجل، اللي نزل بنطلونه تحت أو ينزل جلابيته تحت. النبي قال عنه كام؟ 4 حاجات النبي قالها وعدها 3 مرات. المزبل والمنان، عرفت المنان بقى ايه؟ اللي يمن بصدقته، يعني يقول له خد ما انا طول عمري بديك. المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، تيجي تشتري منه الميكروفون ده بكام؟ يقول لك ب100 جنيه، يقول عم انت ما تفصل، يقول لك والله بتمنه، والله بتمن، كذاب، يعني انت جايب دستتين عشان تبيعهم وتبيعهم زي ما انت شاريهم، أمال الأنوار والمحل والإيجار والمية والنور والضرائب هتدفعها منين؟ يقول لك والله بتمنه. تفاجئ أنه كذاب فعلا، أنه لما جه يشتري الرجل قال له دي بعشرة جنيه وتبيعها بعشرة جنيه وهديها لك بعشرة جنيه واكتب لك الكلام ده. أنا شفته مع التجار هم قالوا لي بقى السر اللي بيقول لك والله بتمنه ده السر إيه، ويكتب له كمان في الوصل اللي هو العقد عشرة جنيه، اشترى فلان 25 قطعة ميكروفون تمن القطعة 10 جنيه يبقى تمنها 250 جنيه. يجي بقى يحلف لك والله بتمنه، قول له انتوا ازاي بتمنه عم؟ طب بص اهو عشان تعرف ان انا مش كذاب، الورقة اهي اهو جاي لها من محل الجملة الحتة ب 10 جنيه. طب ازاي؟ قالوا لي بقى احنا اما بيجي يشتري بياخد حاجة اسمها البونص. بونص الراجل بيقول له هم العشرة الحتة ب 10 جنيه وخدهم اهو، والعشرة دول بقى دول بونص من عندي فوق 25 هم دول مكسبك. يبقى لما يحلف لك والله بعشرة جنيه يبقى كذاب، ده كذاب ده على الورق، انما في الحقيقة هي بعشرة، ده ال 35 قطعة اللي 250 جنيه يبقى مع الصيص 6.5 ولا 7 جنيه هو ده مكسبه. فعشان كده هذا المنان، هذا المنان مرتكب كبير، هذا المنفق صنعته بالحلف الكاذب، هذا المنفق صنعته بالحلف الكاذب بيحلف صنعته تضيع والبركة تضيع، البركة تضيع. وفوق كل ذلك يأثم إثما كبيرا كبيرا من الكبائر، كبيرا من الكبائر. كذلك من الأمور من المسائل الفقهية الصدقة، الصدقة من القليل والكثير. يجوز أن تصدق بجنيه؟ يجوز أن تصدق بألف جنيه، بمليون جنيه؟ نعم. يجوز أن تتصدق بالاثنين ولا تثريب عليك. يعني انا معيش الا حاجه بسيطه، ما اجيش اقول لا هدي تنفع، ينفع صدق بجنيه؟ بجنيه ينفع صدق بربع جنيه؟ ينفع ينفع. ومن عاتب عليك في ذلك ذمه الله في القران، قال تعالى الذين لما جاء رجل فتصدق بشيء يسير قالوا ان الله غني عن انفاق هذا، ايه هو ربنا محتاج الجنيه بتاعك ده؟ فقال إن الله جل وعلا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، أنا جهدي ده جنيه، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. كذلك من المسائل الفقهية المهمة جدا، وهذا أيضا نسأل فيه كثيرا، أن الصدقة لابد أن تكون من المال الطيب، أن الصدقة لابد أن تكون من المال الطيب، فلا يقبل الله جل وعلا صدقة من مال حرام، لا يقبله عند الله جل وعلا. وإذا علم من يجمع الصدقة أو من يأخذ الصدقة أن هذا ماله حرام لا يقبلها، لا يقبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند مسلم وغيره لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. واحد يسرق وطلع لله ينفع؟ ما ينفعش، لا تقبل منه هذه الصدقة. والغلول معناها الخيانة أو السرقة أو أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. ليه بقول السؤال ده مهم جدا؟ لأن بعض الناس السؤال ده بنسأله كتير، يأتي فيتوب إلى الله جل وعلا مثلا من البنوك الربوية من المال الحرام، يتوب إلى الله من المال الحرام، عمل حرام كان شغال فيه يتوب، ففوائد البنوك أطلعها فين؟ ينفع تصدق بها؟ لا ما ينفعش. هل يجوز أن تتصدق بفوائد البنوك الربوية؟ لا لا يجوز. ولا يجوز أن تضعها في البنك حتى لو حساب جاري، لأن هذا تعاون على إثم العدوان. لكن خلينا في سؤالنا، هل يجوز أن يتصدق هو تاب إلى الله ومعه فوائد البنوك، هل يجوز أن يتصدق بها؟ لا لا يجوز، لأن الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أمال يعني إيه؟ طب معايا فوائد البنوك أي فلوس إيه وأنا تبت إلى الله، معايا 10,000 جنيه فوائد البنوك وأنا تبت إلى الله، أعمل فيها إيه؟ أحرقها؟ أقطع فلوس؟ أرميها في البحر؟ لا، أنت أخرجها لمصالح الناس، لكن ليست صدقة إنما توبة. احفظوا الكلمة دي، هل يجوز إخراج فوائد البنوك صدقة لله؟ لا يجوز، إنما يجوز أن تخرجها في منافع المسلمين، لا سيما إذا كانت أمورا مسترذلة أو مستقبحة، يعني بناء حمام، وضعها في حمامات مسجد، وضعها في مصارف عامة، في سفلات الطريق، في غسيل مش عارف إيه لمستشفيات، حاجات عامة يجوز أن تخرجها، وأنت تخرجها تخلصا من المال الحرام توبة إلى الله لا صدقة. يبقى احفظ الكلمة دي، توبة لا صدقة، لأن ما ينفعش تتصدق إلا بشيء طيب. طب مش أحرق الفلوس ولا أقطعها، إنما يجوز أن تخرجها توبة إلى الله جل وعلا. وأنا أنصح كل من معه مال حرام يريد أن يتخلص منه توبة إلى الله جل وعلا ألا يخبر عن كنه هذا المال، يعني ما تقولش، تروح تقول خد دي فوائد بنوك طلعها، لا أنا مالي ما يزدعها. هو الورق نفسه، ورق الفلوس نفسه مش نجس، مش حرام. الحرمة معنوية، الحرمة ان احنا عارفين دي فوائد بنوك، ما نعرف في فلوس في جيبه وفلوس في جيبك، في ناس تجرت بها حرام، وفي ناس مش تجرت بها، في ناس رابط بها حرام، وفي ناس اكلت بها حرام، وفي ناس اشترت بها مخدرات، صح؟ اكيد من بعض اموال اللي في جيبه واللي في جيبك. يبقى انا اللي في جيبه حاجة حرام؟ لا، الحرمة معنوية في ان تعرف ان هذا جاء من هذا، يعني ثمن هذا. لو خفي هذا المعنى خلاص. لكن أيضا أقول أنت تخرجه توبة إلى الله لا صدقة، وبالتالي وأنت تخرجه تعتبر أنه ليس مالك، دي مش فلوس. يعني إيه؟ يعني ما روحش أديها الفقير أقول له خد، يوم يقول لي جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك تعيش وتدي، والله مش عارفين نوفي جمايلك فين، هيعرف ان دي فلوسك، صح؟ يبقى دي مجاملة منك. لا، ده انت تروح تقول له دي مش فلوسي، بس انا يعني قالوا لي اديها لك، هيقول لك جزاك الله، انا اقول له ده مش فلوسي، تعرف انه مش فلوسي عشان لا يصنع عليك، او حطها في صندوق وما تقولش لحد، واديها الجمعية وسيبهم اللي يطلعوه حتى لا يثنى عليك من ورائها، لأنك تخرجها، أنا بعدت الكلمة الآن أكثر من مرة، لأنك تخرجها توبة لا صدقة، أنت تخرجها توبة إلى الله لا تتصدق بها. كذلك من الأمور المهمة، وهذا أيضا نسأله كثيرا، واحد يتصدق ومعه مثلا عاوز يعمل مبلغ كبير مثلا يتصدق به، هيطلع مثلا 10,000 جنيه صدقة، 20,000 جنيه صدقة، فيجي أقول لي طب أنا، طب ما نعمل بها، أعمل بها مشروع يطلع ريع، الريع ده يطلع صدقات على طول للفقراء، الفقير مش عارف يعمل صدقة، أنا أعمل مشروع هيطلع مثلا مقول مثلا 100,000 جنيه، عاوز يطلع 100,000 جنيه صدقة. فقال طب بص انا هشتري بيه تاكس واخليه يمشي، الريع يطلع صدقات، بس التاكس بتاعي ولا مش بتاعي؟ مش بتاعي. ده اسمه في الشرع الوقف، اسمه ايه؟ الوقف. طبعا وزارة الاوقاف هي المسؤولة عن ده، وزارة الاوقاف هي مسؤولة عن ده، ان هو اللي هي ايه، من يوقف شيئا للإنفاق على أبواب الخير من الدعوة والمساجد وغير ذلك. صارت وزارة الأوقاف وزارة للوقف، لكن ليس الوقف المال، إنما الوقف الدعوة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إلا من رحم ربك، عشان ما كنتش متجارئين، إلا من رحم ربك، فهذه الوزارة فيها خير، فيها ناس أفاضل الانصاف، يعني فيها ناس خير. يعني احنا بنتكلم عن اوقاف هنا، مش خلاف وضعنا. يبقى يجوز اللي معاه حاجه ان يعمل حاجه اسمها وقف، بس ما تبقاش بتاعته، وريعها يتصدق به، واصل هذا الوقف ليس ملكا له، صح؟ لا يرثه ابناؤه، ولا يجوز ان يعطيه هبه للناس، ولا يجوز ان يعطيه هبه للناس، بل هو من الصدقات مش بتاعته، هذا اسم وقف. وقد ثبت ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، يعني قالوا حتة أرض من غنائم خيبر، فراح للنبي يقول له إيه رأيك يا عم فيها إيه؟ أطلعها لله. قال له النبي عليه السلام إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. يعني قول إن الأصل الأرض دي موقوفة لله، دي موقوفة لله، وكل ما يطلع منها ريع زرع تعمل إيه؟ تطلعها لله. فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لا دي تتباع ولا تتعطى هبة لحد ولا تورث. ومن ثم فأنا أنبه، أنبه الذين استولوا ظلما وبغيا وبغيا وسرقة وخيانة على أراضي الأوقاف موجودة، الأوقاف يأجر لهم تبقى أرضه خلاص وما يطلعش منها لغاية لما خلاص يأسه تبقى بتاعته في الآخر، هذه أرض مغصوبة حرام. أنت أخذت حق الله جل وعلا ثم حق الفقراء، سيكون خصمك يوم القيامة القوي الملك جل جلاله، حرام. أرض الأوقاف لا يجوز أن تأخذها، بل ولا يجوز، وهذه جديدة، بل ولا يجوز أن تؤجرها إلا بوقت محدد مقبول عرفا. ولو مات أحد المؤجرين انتهى عقد الإجارة. إن شاء الله من نتكلم عن الإجارة هنقولها، مش يبقى واحد مؤجر محل لواحد، الرجل العمارة واقفة على المحل ما بتتباعش عشان المحل، والمحل على الكورنيش وإيجاره لو اتأجر هيأجره بعشرين ألف جنيه في الشهر، هو بياخده 25 جنيه منه، بقاله 50 سنة مأجره، مش موجود الكلام ده موجود ولا؟ ده ظلم، ده بابلش، ده أكل أموال الناس بالباطل. أنا أعرف واحد والله من هنا عنده عمارة على الكورنيش، عنده عمارة على الكورنيش، العمارة فيها 16 شقة متأجرة، بيقول لي أنا قابلته في السعودية في جدة، بيقول لي بيجي لي منها في الشهر ما يزيدش عن 100 جنيه، عمارة الأرض بتاعتها بس تجيب له 30-40 مليون ولا 50-60 مليون أرض بس، بيقول لي مش عارف أصرف على عيالي، مسافر في السعودية وسايب عياله عشان يشتغل عشان ينفق عليهم والعمارة ملكه، هذا ظلم، هذا باغي، هذا أكل أموال الناس بالباطل. يبقى لابد أن يكون العقد الإجارة مقبول، مش 99 سنة عشان يهربوا من ال 99 سنة، لا، حاجة مقبولة. ولو مات أحد المؤجرين مش يبقى المحل قاعد فيه الراجل بقاله 50 سنة مأجره، لما يموت ابنه يجري يمسك في المحل عشان إيه؟ يرفع قضية يقول أنا شغال زي أبويا يبقى المحل بتاعي، يفضل ويفضل بقى يساوم صاحب العمارة مش حاسبها لك لما تدفع لي 300 ألف جنيه على المحل، والمحل ما يسويش عشان يهدم العمارة ويطلع ببرج، ده ظلم، ده باغي، لا يجوز ذلك، هذا أكل أموال الناس بالباطل، هذا حرام، هذا حرام. فلو المؤجر مات انتهت الإيجارة، لو المؤجر اللي هو صاحب البيت مات انتهت الإيجارة، لو المؤجر اللي هو صاحب اللي جاي يستأجر العين برضو مات انتهت الإيجارة خلاص، ما هو العقد بيني وبين فلان، واحد مات خلاص خلص العقد، هو ما فيش توارث فيه بقى، والقانون الذي يحكم بغير ذلك جائر، قانون ظالم، وما أكثر هذه القوانين. كذلك يجوز الصدقة، من الأمور برضو المهمة جدا، يجوز الصدقة عن الميت. أبويا مات وشفته في المنام إن لابس جلبية قصيرة مبين عورته، أعمل إيه؟ دينه قليل ما فيش مانع تتصدق له، شفت أبويا وهو تعبان ما فيش مانع تتصدق له، يجوز يعني، يجوز أعمله صدقة غيري، يجوز. هل يشترط أن يوصي أباك أبوك بذلك أو لا يشترط؟ لا يشترط. فعن أنس رضي الله عنه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، يعني ما وصلش بحاجة بفلوس ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ سعد بن وقاص يتصدق عن مين؟ عن أمي، مع أنها ماتت بدون وصية، أفأتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وعليك بالماء. والحديث رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: نعم وعليك إيه؟ يعني من أفضل الصدقات إيه؟ النبي وصى بها بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. أبوك مات، هو اللي جوزك، هو اللي شرى لك شقة، وهو اللي خلاك إنسان، ما تسيبوش بقى يا أخي، اعمل له كلدير كده مية، ولا هات له مصاحف، ولا اعمل له أي حاجة فيها خير. طب هو ما قالش، حتى لو ما قالش يا أخي، أنت كنت عيل صغير بترضع، وهو كان بيقول أنا عاوز أعمل حاجة لعيالي، هو أنت قلت له اعمل لنا حاجة؟ عمل لك هو، اكرمه بقى يا أخي في موته، هو خلاص الآن لا يستطيع أن يعمل، خلاص هو الآن في مرحلة الحساب ولا عمل، اعمل له أنت لتفتح له كتابه لتسجل فيه الحسنات مرة ثانية ولك الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. ثم هناك أنواع أخرى من الصدقات أختم بها هذا اللقاء، لنبدأ في اللقاء القادم ونختم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بالكلام عن مصارف الزكاة وبعض المسائل أيضا عن الزكوات والصدقات. هناك أنواع أخرى من الصدقات غير التي ذكرناها، فحديث أبي موسى الأشعري الذي رواه البخاري ومسلم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدة أنواع من الصدقات. قال النبي عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد، ما عيش فلوس طلع صدقة. قال النبي عليه السلام: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يشتغل عشان ينفق على نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد. احنا في مصر فيها 9 مليون عاطل، وبعض الناس قالوا 11 مليون عاطل، صح؟ مهما تجيب بقى عربيات تزقها ولا ما تزقهاش، 1000 2000 10000 100000، مش هيقضوا ده 11 مليون. ومعظمهم كمان يعني بكالوريوس وليسانس ومؤهلات عالية، مش هيعرف يعمل كده وإن كانت شغلنا حلال. طب يعمل ايه؟ مش قادر. قال النبي عليه السلام: يعين ذا الحاجة الملهوف. يعني واحد محتاج، لما تعينه تاخد صدقة. لقيت واحد مثلا بيعد الطريق، خدت ايده وعديته، دي صدقة. واحد عربيته على قده وعاوز اد زوبة زقة، زقيته زقة، تعين الرجل في دبته فتحمله عليها لك بها صدقة، زائد زقة صدقة. ده انت ممكن تسكت تبقى صدقة، تكف أذاك عن الناس لك بها صدقة، كما أكبر النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تسبيحة صدقة، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإن له صدقة، فإن له صدقة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنواعا كثيرة من الصدقة، منها قول النبي عليه السلام: لا، لأن من أبواب الصدقة، ده كلام النبي عليه السلام، لأن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظمة والحجر، لصدقة، وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجته له. قد علمت مكانها. واحد بيسألك: أروح شارع بورسعيد منين؟ قل له: خدش الطريق ده في شمال في يمين، صدقة، تدل على الطريق حتى يعني تخبره عليه. وتسعى بشدة ساقيك إلى اللفان المستغيث. واحد بيقول الحقوني، واحد عربية وقف على الطريق، واحد بيستغيث، فأنت بتجري عشان الحق. حتى لو ما عملتش جريك ده هو بس صدقة. وتسعى بشدة ساقيك إلى اللفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. واحد مش قادر يشتغل بتشتغل عليه، شيلني. كل ذلك من أبواب الصدقة، منك على نفسك ولك في جماعتك، زوجتك أجر، ولك في جماعك زوجتك أجر. يعني كمان جماع المرأة صدقة، جماع زوجتك صدقة. قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ قال: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسبه؟ قلت: نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: بل له خلقه. قال: فأنت هديته؟ قال: بل له هداه. قال: فأنت ترزقه؟ قال: بل الله يرزقه. قال: كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء أحياه وإن شاء أماته ولك أجر. يعني حتى عيالك حسنت لك، صدق منك. قال النبي عليه السلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه، اسمع، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. واحد زرع زرعة عدت البتاع كلت حتة منها، صدقة. وقال النبي عليه السلام أيضا كما روى البخاري: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة، إلا أدخل الله بالجنة. وأمثلة الصدقات كثيرة جدا، يكفيك لتفرح بدينك أنك لو أنفقت على نفسك لئلا تمد يدك للناس، هذه صدقة، هذه صدقة يعطيك الله جل وعلا أجرها. والحديث بقية إن شاء الله، نختم في اللقاء القادم الكلام عن كتاب الزكاة، ونسأل الله تعالى أن يعين رأيكم على ذلك. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائما على الخير، وفي الآخرة مع نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يصلح أحوال مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجمع شمل المصريين، وأن يؤلف بين قلوب الموحدين. اللهم اجمع شمل المصريين وألف بين قلوب الموحدين على أتقى قلب رجل فيهم يا رب العالمين، واطرد عنا الفجار والفساد والكفار والمنافقين والطغاة والمعتدين والمفسدين يا رب العالمين، واستعملنا في نصرة هذا الدين، وثبتنا على الدعوة حتى نلقاك، واختر لنا الخير أينما وجدنا وأينما حللنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا، وبارك في أولادنا وأزواجنا، وتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وارزقنا حسن الختام بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا، وتجمعنا بها مع النبي المصطفى بغير حساب في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنك نعم المولى نعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.